بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول ربنا عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. عباد الله، أعظم منة لله علينا بعثة هذا النبي فينا عليه صلوات الله وسلامه، نعمة لا تعادلها نعمة، جعله الله رحمة للعالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولولا ذاك لحل العذاب من خالفه كما فعل بالأمم السابقة. كادت نفسه أن تذهب أسفا على الناس ألا يؤمنوا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. جمعت له الأخلاق فتسنم ذراها حتى سما بها في أعلاها، وإنك لعلى خلق عظيم. رحمته ورأفته ونصحه للأمة تعجز العبارة عن وصفها، ما ترك شيئا يقرب إلى الله إلا ودل الناس عليه، وما من شر إلا وحذرهم منه. سيرته عطر كل محفل، بها يقتدى وإليها ينتهى، وسنته محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا محروم هالك، ولا يتنكب عن طريقها إلا مفتون مارق. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه ما يشق عليكم، حريص عليكم أي حريص على هدايتكم، يكره لكم الشر، بالمؤمنين رؤوف رحيم. في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان. وهذا أشد أنواع النذارة وأشنعها، رجل رأى العدو بأم عينه فخلع ثيابه وجعل يلوح بها إلى قومه وينذرهم خطورة الأمر وهو عريان. هذا حال نبينا عليه الصلاة والسلام مع الناس في النذارة والبيان. قال: وإني أنا النذير العريان. فالنجاء النجاء أي أنجو بأنفسكم. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي مشوا من أول الوقت وانطلقوا فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. فمن أطاعه نجا ومن عصاه هلك. هذا هو طريق النجاة، وهو واحد لا يتعدد. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. ولذلك قال الله عن نبيه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الأولوية تستلزم كمال المحبة، وكمال الانقياد والطاعة، وكمال التسليم، والرضا لأمره، وإيثاره على ما سواه، وتستلزم ألا يكون للعبد حكم على نفسه أصلا، بل الحكم للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أولى بالمؤمن من نفسه. فمهما كنت حريصا على نفسك وعلى نفعها، فرسولك أحرص، حريص عليكم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وفي هذا دلالة على أن حب الرسول عليه الصلاة والسلام أوجب من حب النفس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية مسلم: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. وقال لعمر رضي الله عنه: والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. بل قال الله متوعدا من آثر حب الدنيا على حبه وحب رسوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال القرطبي رحمه الله: وفي هذه الآية دليل على وجوب حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف في ذلك، وأن ذلك مقدم على كل محبوب. ولذلك انظروا إلى الصحب وحبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. في صحيح مسلم قال أنس رضي الله عنه: جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإنك مع من أحببت. قال: فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل بأعمالهم. بل كانوا من شدة محبتهم يفضلون الموت على أن يصاب نبيهم بشوكة تؤذيه. ففي الصحيح أن خبيبا رضي الله عنه وأرضاه لما أخذ أسيرا في مكة وأجمع أهل مكة على قتله وصلبه، قال له أبو سفيان: أيسرك أن محمدا عندنا تضرب عنقه وإنك في أهلك؟ فقال: والله ما يسرني أني في أهلي وأن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه. وفي الصحيحين قال عروة بن مسعود: وأصفني الصحابة رضي الله عنهم، وكان موفد قريش في صلح الحديبية، فجعل يرقب الصحابة، فلما رجع إلى قريش قال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتذروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له. بل من شدة تعظيمهم ومحبتهم أنهم كانوا لا يأتون ما يكرهه عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه: كان إذا دخل عليهم لا يقومون له لما يعلمون من كراهيته لذلك. وقال رضي الله عنه: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا مر ببيوت النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته لا يستطيع النظر إليها، ولا يكاد يرفع طرفه إلا غلبته عينه بالبكاء. وقال محمد العمري: ما سمعت ابن عمر رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وبكى. وقال أنس رضي الله عنه: لما كان يوم أحد جاض أهل المدينة جيضة، أي صاحوا صيحة وقالوا: قتل محمد عليه الصلاة والسلام، حتى كثرت الصواريخ في ناحية المدينة. فخرجت امرأة من الأنصار فاستقبلت بأبيها وابنها وزوجها وأخيها كلهم قتلى، فقالت: من هذا؟ فأخبروها الواحدة والآخر وهي تقول ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولون: هو أمامك، حتى دفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بناحية ثوبه ثم قالت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أبالي إذا سلمت من عطب. وقالت أخرى: وقد أصيب زوجها وأبوها وأخوها، كل مصيبة بعدك جلل. ولما حج إمام أهل السنة في زمانه أيوب السختياني حجته الأخيرة، جعل يحدث الناس، فكلما قال قال رسول الله بكى. بل الجمادات أيها المسلمون كانت تحن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيح وغيره قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة على خشبة وهي جذع نخلة. قال: فلما كثر الناس صنعوا له منبرا، فلما قام على المنبر يخطب حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع له صوتا كصوت العشار، وفي رواية: فصاحت النخلة صياح الصبي. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه إليه ثم قال: لو لم أفعل لما سكن إلى يوم القيامة. قال أنس رضي الله عنه: يئن أنين الصبي الذي يسكن. وكان الحسن رحمه الله إذا حدث بهذا الحديث بكى، ثم يقول: يا معشر المسلمين، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه. فاللهم أحي قلوبنا بمحبة نبيك واتباعه، وتوفنا على سنته، واحشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، إن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ليست شعارًا يُرفع، بل هي من أعظم واجبات الدين، وتقتضي موافقته ظاهرًا وباطنًا. فيحب العبد ما يحبه رسوله، ويكره ما يكرهه، ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض. ألا وإن من أهم مظاهر المحبة وصدقها طاعته عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره، كما قال ربنا جل في علاه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. وإن مقتضياتها تعظيمه وتوقيره ونصرته، وتعظيم سنته وشريعته والذب عنها وتعظيم حملتها. قال محمد بن يحيى الذهلي: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال: فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، فهذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. وقال القاضي عياض رحمه الله: وإن محبته نصرة سنته والذب عن شريعته وتمني حضور حياته فيبذل نفسه وما له دونه. فالمحبة الصادقة أيها الناس تثمر الاتباع الصحيح وميزان الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد تمثل هذا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالا. وقال ابن تيمية رحمه الله: كمال محبته وتعظيمه في متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان، فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ألا وإن مما يزيد في المحبة والاتباع دراسة السيرة النبوية والوقوف على معانيها. قال ابن اللباد رحمه الله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعاله واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. ولذلك كان الصحابة والسلف يتعلمون السيرة كما يتعلمون السورة من القرآن. قال ابن كثير رحمه الله: إن علم السيرة مما ينبغي الاعتناء به والاعتبار بأمره والتهيئ له، ولذلك كانوا قدوة الناس وعظم تأثيرهم في العالمين. قال ابن حزم رحمه الله: فهذه السيرة العظيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لمن تدبرها تقتضي تصديقه ضرورة وتشهد له بأنه رسول الله حقا. فلو لم تكن له معجزة غير سيرته لكفى. فأسأل الله عز وجل أن يحيينا على السنة وأن يميتنا على السنة وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت أنفسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن وأهلها. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراضهم واحفظ ديارهم وأموالهم. اللهم قِ المسلمين شر الفتن وشر الأشرار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم أدم علينا نعمك وأمنك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم أوزعنا شكر نعمك. اللهم وفقنا بتوفيقك اللهم وفقنا بتوفيقك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أدم أمنك ونعمك علينا. اللهم وفق ولاة أمورنا بتوفيقك. اللهم احفظهم بحفظك. اللهم اكلاهم بعنايتك. اللهم اجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين مسددين. اللهم احفظ إمامنا بحفظك. اللهم ألبسوا ثوب الصحة والعافية. اللهم أيت ولي عهدي وإخواني وسائر الحكام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين لما تحب وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، ونور له قبره وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا خلق من خلقك ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تقبل التوبة عن عبادك وتعفو عن السيئات وتجيب دعوة المضطرين، وتنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. اللهم غيثك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم خزائنك ملأ لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار. اللهم نحن عبادك، اللهم نعترف بذنوبنا وتقصيرنا، اللهم عاملنا بعفوك ورحمتك وكرمك، اللهم جد علينا من بركاتك واسقنا من إنعامك. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع، اللهم غيثا عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار، اللهم غيثا كثيرا نافعا غير ضار. اللهم برحمتك نستغيث، اللهم فاغثنا يا أرحم الراحمين. اللهم غيثا عاما لا خاصة، اللهم تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم لا تحرمنا ما عندك بما عندنا، نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله. اللهم اغفر لنا واغثنا، اللهم اغفر لنا واغثنا، اللهم اغفر لنا واغثنا. اللهم عم بالغيث جميع ديار المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى خلفائه الراشدين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أهل بيته الطاهرين وعلى صحابته أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.